الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤمن في حياته كلها في عبادة حتى يلقى الله عز وجل، كما قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ولا شك أن الإنسان يعتريه شيء من الفتور، لا سيما بعد مواسم الخيرات كموسم رمضان، فيكون في رمضان نشيطا في العبادة، في قيام الليل، في قراءة القرآن، في الدعاء، في الصدقة، إلى غير ذلك من الأعمال الصالحة. فإذا انتهى رمضان فإن بعض الناس يفتر فيترك هذه الأعمال الصالحة ويتكاسل في أدائها، كقيام الليل والوتر وقراءة القرآن والاستغفار والدعاء إلى غير ذلك. وقد بين النبي عليه الصلاة والسلام السنة في هذا، كما ثبت في الصحيحين لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة نفر يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن عبادته فكأنهم تقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، وقال الآخر: أما أنا فأقوم ولا أرقد، وقال الثالث: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الرابع أيضا: وأما أنا فلا آكل اللحم. وهذه الزيادة التي وأما أنا فلا آكل اللحم هي أيضا في الصحيحين من حديث أنس. فلما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك حمد الله وأثنى عليهم، ثم قال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، أما والله إني أخشاكم الله وأتقاكم له. ثم قال: أما إني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وتقول عائشة كما في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته. وأيضا في الصحيحين قالت لما سئلت عن عمل النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته، فقالت: كان عمله ديمة، أي مستمر. ولهذا أنا أنصح نفسي وإخواني بالاستمرار في العمل الصالح والاجتهاد في ذلك والاقتصاد، فلا إفراط ولا تفريط، فلا يشق الإنسان على نفسه ولا يفرط ويضيع العمل الصالح. فأنصح أولا بالحفاظ على قراءة القرآن. يا أهل القرآن لا تتركوا القرآن، هو حياة القلوب، وهو النور، وهو الهدى، وهو الفرقان. وكيف يعيش قلب الإنسان المؤمن بدون هذا القرآن؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته. فعليك بالإكثار من قراءة القرآن، ولا أقل من أن تقرأ جزء في اليوم، جزء بحيث تختم في كل شهر. وإن من الله عليك فتقرأ جزئين أو ثلاثة، فهذا حسن طيب. وكان السلف يسبعون القرآن، يقرؤون القرآن في كل سبع، وبعضهم كان يقرأ في كل عشر. نعم، ولكن التسبيع هو الأشهر، وكان الإمام أحمد يختم القرآن في كل سبع من الجمعة إلى الجمعة. الله الله في القرآن، وحافظ على وردك من القرآن، وتكون بهذا متصلا بالقرآن، تكثر من كلام قراءة كلام الله، وهذا يزيد الإيمان في القلب. الإكثار من قراءة القرآن بتدبر وتعقل يزيد الإيمان في القلب، ويذهب الأمراض المعنوية التي في القلب، مرض الشك ومرض الريب ومرض الكفر ومرض الشرك ومرض النفاق وأمراض القلوب الأخرى. القرآن يطهرها بإذن الله إذا عمل العبد بالقرآن. فلا تترك وردك من القرآن يا عبد الله. ثانيا، عليك أن تحافظ على صلاة الليل ولو شيئا يسيرا، ولو شيئا يسيرا، وتحافظ أيضا على الوتر. وقد ثبت في الصحيحين حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. حافظ على قيام الليل ولو شيئا يسيرا، وإن صليت 11 ركعة فهذا طيب، وإن أوترت أحيانا بخمس أو بسبع أو بتسع فلا بأس. كل هذا ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن الغالب عليه 11 ركعة تقرأ. والأفضل أيضا أن يكون في آخر الليل وقت النزول الإلهي، فإن لم تنشط أو كنت تخشى ألا تقوم آخر الليل فتصلي أول الليل. المهم أن يكون لك حظ ونصيب من قيام الليل يا عبد الله. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. قم من الليل ولو شيئا قليلا حتى تكون تكتب من القائمين من أهل قيام الليل يا عبد الله، وتحافظ أيضا على الوتر. وثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ حتى ينفجر الفجر. الله أكبر. ثلث الليل الأخير فيه هذا الفضل العظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. فأكثر من الدعاء. ثالثا، يكون لك حظ ونصيب من الصيام. الصيام من أفضل الأعمال ومن أجل القربات التي يتقرب بها العبد إلى ربه. يكفيك أن الصوم من جنس الصبر، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وثبت في الصحيحين حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال تعالى: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وهذا عام في صوم الفرض والنفل. وقد روى الإمام أحمد والنسائي بإسناد صحيح من حديث أبي أمامة رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: دلني على عمل يقربني إلى الله، أو قال يدخلني الجنة، فقال: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية: لا مثل له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتصوم، عندك الآن الست من شوال لا تفوتك. قد روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أيوب الأنصاري رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر، يعني صيام السنة. فرمضان بعشرة أشهر، لأن الحسنة بعشرة أمثالها، وستة أيام بشهرين، فيكون صيام الدهر. هذا فضل عظيم. ولا تصومه إلا بعد قضاء رمضان إن كان عليه قضاء، لأنه لا يصدق عليه أنه صام رمضان وعليه شيء من القضاء. وأيضا تصوم الأيام البيض، 13، 14، 15، وجاءت الأحاديث الصحيحة في هذا. وكذلك صيام الاثنين والخميس، فهذا شيء طيب. وإن غلبت فلا أقل من 3 أيام من كل شهر، سواء من أول الشهر أو أوسطه أو آخره، لما ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صيام 3 أيام من كل شهر صيام الدهر، صيام الدهر. رابعا، يكون لك نصيب من الصدقة. لا تترك الصدقة يا عبد الله، لا تترك الصدقة ولو شيئا قليلا. قد سمعت في درس تفسير ابن كثير، سمعت شيخنا العلامة بن باز رحمة الله عليه يعلق على قوله تعالى: الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال: من أنفق كل يوم شيئا دخل في عموم الآية، ولو كان ريالا واحدا، لو أنفق كل يوم ريال دخل في هذا الفضل وفي هذا الجزاء العظيم. الله أكبر. في الصحيحين من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال: قال عز وجل: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح فيه العباد إلا وملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعطي منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا. وعود نفسك الصدقة يا عبد الله. خامسا الدعاء. قد روى الإمام أحمد وأهل السنن بإسناد صحيح من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. ثم قرأ قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. الدعاء هو العبادة. وروى الحاكم من حديث ابن عباس بإسناد لا بأس به، صحح العلامة الألباني في السلسلة الصحيحة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الدعاء. عود نفسك الدعاء يا عبد الله. للأسف بعضنا ما يدعو إلا في مناسبات نادرة، أو ما بين دعائه والدعاء الآخر يمكن أشهر. هذا خطأ. ماذا قال عز وجل لما ذكر الأنبياء في سورة الأنبياء وأثنى عليهم؟ ختم بقوله: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. نعم، كمال العبودية في الدعاء، الانطراح بين يدي الله عز وجل. فأكثر من الدعاء في الثلث الأخير من الليل وأنت ساجد، ما بين الأذان والإقامة وعند النداء ويوم الجمعة في آخر ساعة من الجمعة، عود لسانك على الدعاء يا عبد الله. أيضا ذكرنا قيام الليل، وذكرنا الصيام، ذكرنا الصدقة، وذكرنا الدعاء. أيضا أن تكثر من الاستغفار. الاستغفار هذا عمل عظيم، من وفق إلى الاستغفار وفق للخير، لمفاتيح الخير. وأثنى الله على المستغفرين لا سيما بالأسحار. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو أتقى خلق الله لله وأعلم خلق الله بالله، والذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، وأول من ينشق عنه القبر، وأول من يعبر الصراط، وأول من يطرق باب الجنة، وأول من تفتح له أبواب الجنة، عليه الصلاة والسلام، كان يكثر الاستغفار. بل كان في المجلس الواحد كما روى أبو داود والترمذي وأحمد من حديث ابن عمر قال: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة أو أكثر من 100 مرة: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. فأكثر من الاستغفار، وعليك بسيد الاستغفار، كما في حديث شداد بن أوس قال عليه الصلاة والسلام: سيد الاستغفار أن يقول العبد: اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهكذا إذا لازم العبد هذه الأمور، طبعا مع القيام بالواجبات، الحفاظ على الواجبات وعلى الفرائض وإتمامها، مع إتمامها وإكمالها. أما من يأتي بهذه النوافل وهو مفرط في الواجبات، لا، هذا فقه أعرج. ولهذا ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال عز وجل: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وبهذا يكون العبد على اتصال دائم مع ربه. نعم، أداء للفرائض وتزود بالنوافل وابتعاد عن الذنوب والمعاصي. وأنت لست معصوما، فإن وقعت في شيء من الذنوب ولو حتى في كبيرة من كبائر الذنوب، تب إلى الله، بادر إلى التوبة. وهل يعقل أن المؤمن الذي يؤدي الفرائض ويؤدي النوافل ويتقي الله أنه يقع في فاحشة وكبيرة؟ نعم، هو غير معصوم. ألم تسمع قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم قال بعدها، بعد أن سماهم محسنين وسماهم متقين وأثنى عليهم، قال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فأسأل الله عز وجل لنا ولكم التوفيق والسداد، وأن يعيننا وإياكم على طاعته. وأختم هذه الكلمة بوصية النبي عليه الصلاة والسلام العظيمة الجليلة الشريفة الكريمة التي أوصى بها معاذ بن جبل رضي الله عنه. فقد روى الإمام أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معاذ، والله إني لا أحبك فلا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا من جوامع الأدعية، من جوامع الأدعية وأعظمها وأنفعها. لأن الله إذا استجاب دعائك وأعانك على ذكره وشكره وحسن عبادته أفلحت في الدنيا وفي الآخرة. أسأل الله لنا ولكم التوفيق والفلاح في الدنيا والآخرة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.